بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو بن مروان عن عبد الله بن هريرة عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله النقي أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني من أحاديث الباب على ترتيب الإمام النووي رحمه الله. سبق أن ذكر حديث أبي هريرة ونوع طرقه، وكان له فيه عادة كادت أن تكون وحيدة في هذا الباب على وفق منهجه المعتاد. ثم بعد ذلك ذكر حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي، وهو من انفرادات مسلم. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري، واسمه عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي موسى يحدث فيه عن نفسه، فهو يذكر كما يأتينا واقعة حصلت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الواقعة ذكرت في عدة أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواها جمع بزيادة ونقصان. فوردت مثلا من حديث أنس، ووردت من حديث البراء بن عازب، ووردت من حديث أبي هريرة، ومن مرسل أبي سلمة، ووردت أيضا ببعض الزيادات من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الحديث الذي معنا أخرجه الإمام مسلم من طريق ابن نمير الوالد، والد شيخ مسلم، وله فيه شيخان: أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، ثم قال وحدثنا ابن نمير، وهذه النسبة للجد، فهو محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبي، فأبوه هو شيخ أبي بكر بن أبي شيبة، لكن ابن نمير محمد بن عبد الله قال أبي، وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير. ومسلم في بعض شيوخه في صحيحه ينسبهم إلى جدهم، كما في هذه الرواية قالوا حدثنا ابن نمير، فابن نمير منسوب لجده، قال حدثنا أبي، وهذه من دقته. ثم قال حدثنا مالك، ومالك هكذا قال الشيخان، ولم ينسباه لأبيه، وإنما الذي نسبه مسلم، ولذا قال وهو ابن مغول. فلما كان شيخاه أهملا النسبة قال وهو ابن مغول، فشيخاه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال مالك، قال حدثنا عبد الله بن نمير، وقال الآخر حدثنا أبي، وهو هو كما قلنا. ثم قال حدثنا مالك. فأراد مسلم أن يرفع الإشكال والإبهام من هذا مالك؟ من مالك هذا؟ لا تتوهم أنه مالك بن أنس، وإن كان في الطبقة، وإن كان في الطبقة غالبا مسلم يروي عن مالك بواسطة، وهنا واسطتان. فحتى يرفع هذا الإشكال قال رحمه الله وهو ابن مرول. وهذه ميزة في الصحيح، ورأينا لها أمثلة كثيرة، وستأتينا أمثلة كثيرة. لماذا يقول وهو؟ لماذا لم يقول مالك بن مرول؟ فقول وهو هذه يريد أن يقول لك مسلم وهو ساكت، هذه من كيسي، هذا من وضعي، هذا من زيادتي على أقوال الرواة، وهذه دقة متناهية. وهكذا المحدثون يدققون في كل شيء. ولذا الإمام الشافعي رحمه الله قال من حفظ القرآن قويت عظمت مهابته، ومن اشتغل بالفقه قويت حجته، ومن اشتغل بالحديث دقت حجته، تكون حجته دقيقة للغاية. دقة المحدث، دقة الحجة عند المحدث، وقوة الحجة عند الفقيه، والهيبة ومن الصدور تمتلئ الصدور من حافظ القرآن. وهكذا يقول عن عبد الله بن بريدة، وعبد الله بن بريدة هو توأم سليمان، وهو أخو سليمان، وكلاهما يكثران الرواية عن أبيهم، وهو بريدة الأسلم، بريدة بن حصين الأسلم. هذه القصة عندي في عين القصة الآتية، في عين القصة الآتية بضميمة تأتينا إن شاء الله تعالى. الحديث فيه تحسين الصوت بالقرآن. حديث أبي هريرة السابق ما أذن الله لشيء كأذنه، نحن رجحنا كأذنه، وقلنا الأذن الاستماع بفتح الألف بفتح الهمزة والذال بخلاف تسكين الذال. ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. يتغنى لها معاني كثيرة. مسلم من منهجه في صحيحه أنه يذكر اللفظ العام الذي يحتمل أكثر من معنى، ثم يفسر لك هذا بألفاظ أخرى تعينك في فهم مراده. ويأتينا في كلام الشارح معنى التغني بالقرآن، وأن منه المحمود ومنه المذموم. ولكن بلا شك أن مراد مسلم من هذه السياقة بالتغني في القرآن إنما هو تحسين الصوت به، ولذا أتى بهذا الحديث. قال أي بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري. هذا الشك في قوله أو الأشعري إنما هو من الصحابي أو ممن هو دونه، إما أن النبي قال إن عبد الله بن قيس، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعري. والمراد بالأشعري هنا أبو موسى، وهو نسبة لهذه القبيلة اليمنية، أصله من اليمن، والنسبة إليهم الأشعريون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بخير، وذكر خصلة وخلة فيهم حسنة، فقال رحم الله الأشعريين إنهم إذا أرملوا أي إذا افتقروا جمعوا ما لهم وقسموه فيما بينهم بالسوية. فهذا هو أبو موسى. بريدة أو من روى عنه شك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أبا موسى ولا قال عبد الله بن قيس. وفي هذه الدقة أيضا، وهذه الدقة معروفة، ومتى شك الراوي ماذا يفعل؟ يذكر شكه. من لم يضبط يذكر الأمر على الاحتمال، والأمر هو هو، الكلام في شخص واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يمدح حسن صوت أبي موسى الأشعري بالقرآن، ويربط حسن صوته بصوت نبي عرف عنه حسن الصوت وهو داود عليه السلام. فقال في حديث بريدة، قال إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي، أعطاه الله سبحانه، أعطي مزمارا. المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، والأصل في استخدام المزمار إنما هو الآلة، وأطلق على الصوت بجامع المشابهة. فالمزمار يخرج صوتا حسنا، وأبو موسى كان لما يرتل القرآن كان يخرج صوتا حسنا، فالجامع بينهما حسن الصوت. قال إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود، أعطي صوتا من جنس أصوات داود حين كان يترنم بالزبور والأذكار، فلما كان يقرأ الزبور ويتقرب إلى الله تعالى به كان يترنم بهذه التلاوة وبهذه القراءة. فإن أبا موسى الأشعري أعطي من جمال الصوت في أداء القرآن مثل ما أعطي داود عليه السلام من ذلك. هذا يؤكده آثار كثيرة، وهنالك أحاديث تعين على أن نفهم المراد، أو قل بتعبير أدق أن نتوسع في الفهم. فقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق أبي عثمان النهدي وهو مخضرم قال: دخلت دار أبي موسى الأشعري، أي في الكوفة، دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت صوت صنج، والمراد بالصنج آلة من نحاس كالطبقتين يضرب بعضهما ببعض فيخرج صوتا بنغمات يعرفه أهل الصنعة. يقول أبو عثمان النهدي: دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت صوت صنج ولا صوت بربط. والمراد بالبربط وهي كلمة فارسية العود، فالعود كان معروفا قديما، كان معروفا في الجاهلية. فما سمعت صوت صنج ولا صوت بربط ولا صوت نأي، والنأي آلة هوائية تصدر أصوات من خلال الهواء وهو المزمار. يقول أبو عثمان النهدي: دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا نأي أحسن من صوته. فكان ربنا جل في علاه أعطاه ما لم يعطي غيره. وقلت إن هذا الحديث رواه جمع، وهنالك رواية أخرجها أبو يعلى في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن صوت هذا من مزامير آل داود، كأن صوت هذا من مزامير آل داود. وهذا الحديث يفيدنا أننا إن نسبنا الشيء إلى الآل فإن صاحبه داخل فيه. ولذا في بعض صيغ الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على آل محمد، فمتى قلت اللهم صل على آل محمد فإن محمدا صلى الله عليه وسلم داخل ظنا، لأنه لم يعرف أن أحدا من أولاد داود أو من شيعته وآله وأقاربه كان معروفا بحسن الصوت، وإنما الذي كان معروفا بحسن الصوت إنما هو داود فحسب. فلا يراد في هذا الحديث من قوله عن أبي موسى الأشعري لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود إلا وأن يكون المراد آل داود أي هو داود بعينه. وهنالك آثار أخرجها ابن أبي داود في المصاحف عن ابن عباس أن داود كان يقرأ بسبعين لحنا، ولعل هذا شيء من معاني مزامير، فكان له أكثر من أداء، حتى أنهم قالوا كان يقرأ وكان على إثر قراءته يستطب من قراءته المحموم، وإذا أراد أن يقرأ في بعض الأحايين كان يبكي ويبكي من حوله. وورد في تحسين الصوت أحاديث عديدة يأتينا بعضها إن شاء الله تعالى. قلنا حديث البراء عند أبي يعلى، حديث بريدة الذي أخرجه مسلم وكانت له مناسبة، ومناسبته تفيدنا أن هذه الحادثة هي عين الحادثة التي وردت في حديث أبي موسى، ولي على ذلك دليلان. أما الأول فرواية النسائي في الكبرى من حديث بريدة، وأولها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري ذات ليلة وهو يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. ومجمل ما ورد في الباب يشعرنا أن أو يفيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وعائشة رضي الله تعالى عنها في المدينة، فسمعا صوت أبي موسى وهو يقرأ القرآن فأنصتا واستمعا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على مسمع جمع من الصحابة هذا الحديث، ولا يبعد أن يكون قد قاله لعائشة قبل ذلك، فروته عائشة ثم رواه بريدة ثم رواه البراء ثم رواه أبو هريرة وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم. فإذا الحادثة حصلت مع أبي موسى، رواها أبو موسى وسمعها جمع، وأصبح جمع يحدث بها بمن فيهم بريدة. قلت لي على أن حديث أبي بريدة هو عين حديث أبي موسى دليلان، أحدهما الزيادة التي عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به ذات ليلة وهو يقرأ فقال، وأما الدليل الثاني فسأذكره بعد أن نسمع حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وأذكر الزيادات، وتأتينا زيادة بريدة في عين الزيادات التي وردت في قصة أبي موسى، وهذا يؤكد أن الحادثة واحدة، ونحن بحاجة إلى دراسة جادة قائمة على استقراء ولا سيما الكتب الستة أو قل الكتب التسعة، نعرف من خلالها الضوابط التي تجعلنا نرجح أن هذه الحادثة واحدة أم متعددة، أو أن هذا الحديث هو ذاك الحديث. فهذا باب مغفل فيما أعلم يحتاج إلى تفصيل من خلال استقراء ودراسة جادة. نسمع حديث أبي موسى وأذكر الزيادات، وأذكر ضمنا الزيادة التي في حديث بريدة، والله الموفق.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أسمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير لآل داود.
من لطائف هذا الإسناد أن رواته إذا استثنينا شيخ مسلم كلهم من أهل الكوفة ورواته كوفيون. شيخ مسلم بغدادي أبو الفضل، وحاولت أن أعلم في دراستي على المسلم المطبوعة من أكثر من عقد هل مسلم دخل بغداد، وأظن أن مسلما ما دخل بغداد، ما قام عندي الدليل على أن مسلما دخل بغداد، والظاهر أن مسلما التقى مع مجموعة من البغادلة في رحلته أو في الحج أو في الحج، ما قام عندي ما يأذن بي بأن أجزم بأن الإمام مسلما رحمه الله تعالى يعني زار بغداد أو جلس فيها، إلا أن يكون مارا من الحج وهو من نيسابور، فالذي يأتي من نيسابور لعله يمر في بغداد ثم من بغداد يتحول إلى مكة المكرمة. وكان المحدثون قديما إذا حجوا كانوا إن علموا أن فلانا من كبار العلماء علماء الحديث حجوا ليتذاكروا معهم وليسمعوا منهم. على أي الإسناد الذي معنا يحيى بن سعيد بن أبان بن العاص أبو أيوب الكوفي وأبو بردة يروي عن جده عن أبي موسى الأشعر، اسمع معي أو تأمل معي، عن أبي موسى هو الأشعر هو الله بن قيس. إياك أن سئلت ما اسم أبي موسى ألا تعرف. في حديث بريدة النبي سمى قال إن عبد الله بن قيس أو الأشعر، إن عبد الله بن قيس أو الأشعر، فعبد الله أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، وهو من أصدقاء وأصحاب ابن مسعود، كان لا يبرم أمرا إلا بإذن عبد الله بن مسعود، وابن مسعود من أشهر تلاميذ عمر بن الخطاب، فقه عمر توزع على مجموعة على من أشهرهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى. هذا فيه ما يسمى في البلاغة الالتفات، هذا فيه ما يسمى الالتفات، ففيه العدول عن المتكلم إلى الغيبة، هو مقتضى الحال أن يقول قال لي رسول الله، مقتضى الحال أن يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو هذه حادثة عظيمة بشأن أبي موسى، ما مرت الحادثة له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحادثة، بهذا المدح أن يشبهه في أدائه بالقرآن بأداء نبي من أنبياء الله، وأن يفضل صوته ومزماره وحسن أدائه على كثير من الخلق، على كثير من الخلق. ومع هذا فقد اعتبر أبو موسى كما تأتينا في بعض الزيادات وأنه كان يستطيع أن يؤدي أحسن مما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، اعتذر عن هذا. الحديث في صحيح البخاري، والبخاري اختصره، والبخاري ذكره برقم 5048، وتأمل معي ونحن ما زلنا نريد أن نعلم ما معنى التغني الوارد في حديث أبي هريرة الذي صدر الإمام مسلم فيه الباب. فبعد أن ذكر ونوع الألفاظ وأتى بلفظ يجهر به، وقلنا نحن بحاجة أن نحرر هل مقولة يجهر به في حديث أبي هريرة هل هي من كلام الرواة مدرجة أم هي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والتفصيل يأتينا في الشرح إن شاء الله. وعلى أي حال، سواء كانت هكذا أو هكذا، فإن مقولة يجهر به تفيد أن المراد بالتغني حسن الأداء، فإذ الجهر يحتاج إلى حسن أداء، وهذا يلزمه حسن الصوت بالقرآن. ذكر الإمام مسلم حديث بريدة، ثم ذكر حديث أبي موسى وأتى به بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي موسى. القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي موسى يمكن أن يكون أبو بردة، ويمكن أن يكون أبو موسى ويكون قد صنع الغيبة، فبدلا من أن يقول قال لي قال النبي لأبي موسى، فأعطى هذا الحديث شأنا وأعطاه أهمية متميزة. البخاري بوب على هذا الحديث في كتاب قضاء القرآن فقال باب حسن الصوت بالقرآن، وأخرجه من طريق بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. ولفظه عند البخاري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فاختصر لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. اختصر الإمام البخاري هذه الرواية، هكذا وقع للرواة، لا أقول اختصرها، هكذا وقعت له لقد أوتيت، وقعت للبخاري هكذا: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا لفظ الإمام البخاري: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا الحديث كما ذكرت لكم ورد بألفاظ متعددة، ويفيدنا بعض ألفاظه تفيدنا أشياء طيبة، فأخرجه مثلا أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى، وفيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة مرا بأبي موسى وهو يقرأ في بيته، فقاما يستمعان لقراءته، ثم إنهما مضيا، فلما أصبح لقي أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى مررت بك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ولذا هنا قال: لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. ما الفرق بين البارحة وأمس؟ متى تقول البارحة ومتى تقول أمس؟ رأيتك أمس أو رأيتك البارحة؟ إن قلت قبل الزوال ما جرى في الليلة الماضية تقول البارحة، وإن قلت ما بعد الزوال ما جرى في الليلة الماضية قلت أمس. هذه الرواية عند أبي يعلى ماذا فيها؟ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة مرا بأبي موسى وهو يقرأ في بيته ليلا، مر به ليلا وهو يقرأ في بيته، فقاما يستمعان لقراءته. هل يجوز لك أن تستمع لقراءة رجل وهو يقرأ في داخل بيته وأن تنصت لقراءته؟ أمر مشروع. هل للمرأة أن تفعل ذلك؟ نعم، ما لم تتهم وما لم يكن هنالك ما يشير بالريبة، نعم لها أن تفعل، ولا سيما إن كانت مع محرم لها أو إن كانت مع زوجها وكان ذلك تبعا لغيرها من الرجال. قال: وهو يقرأ في بيته، فقاما يستمعان لقراءته، ثم أنهما مضيا، فلما أصبح. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم صباحا، قاله قبل الظهر، وكانت قد حصلت الحادثة في الليلة السابقة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البارحة. فإذا أراد رجل أن يخبر عما جرى في الليلة السابقة وكان إخباره قبل زوال الشمس قبل أذان الظهر يقول البارحة، وإن أخبر بعد الظهر يقول أمس. يقول أمس، هذا هو الفرق بين البارحة وأمس. ولذا في هذه الرواية قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. ماذا قال لهم؟ ماذا قال لهم أبو موسى بعد أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود؟ قال أنا لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. لو أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. هذا مقولة أبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم. عند ابن سعد بإسناد صحيح على شرط مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن أبا موسى قام ليلة يصلي فسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته. إن أبا موسى قام ليلة يصلي فسمع أزواج النبي صوته وكان حلو الصوت فقمنا يستمعنا. فلما أصبح قيل له فقال لو علمت لحبرته لهن تحذيرا. هل هذه الحادثة هي عين الحادثة أم غيرها؟ الظاهر أنها غيرها. كأن عائشة أخبرت بحسن أداء أبي موسى سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقامت غير واحدة منهن تستمع، وكأن قيام الليل مع رفع الصوت بالنسبة إلى أبي موسى هي ديدن وهجير له، هي عادة يستمر عليها. فمن أراد أن يستمع فإن صوته يسمع من بعيد، وهذا يلزم أن صوته فيه جهر بل فيه ارتفاع يسمعه من أراد أن يتسمع مع الجمال. ومن المعلوم أن صاحب الصوت الجميل إن قرأ فإن قراءته تستلزم منه شعر أم يشعر أن يقع منه شيء من علو صوته. لذا دائما الطاووس ايش يعمل بعد ما يعني يعرض اجمل ما عنده؟ يبدا يطير. يعرض اجمل ما عنده فيطير. اذا سمعت صوت الطاووس فاعلم ان يعني جماله منشور وجماله معروض وان اجنحته منبسطه وليست بمنقرضه وهكذا. والمراد مراد أبي موسى صوت أن كلامه والله تعالى أعلم محمول أنه يزيد في رفع صوته ويزيد أيضا في حسن ترتيل أدائه، ولسيما مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يطمع أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم منه حسن الأداء وأنه متمكن من القرآن، وأن يحمده النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له. هذا مطلب من قبل أبي موسى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كالقتال الذي وقع بين الصحابة في الأنفال. يسألونك عن الأنفال، فبعض المفسرين يقول من الصحابة تركوا الدنيا واختلفوا في الأنفال، اختلفوا في الدنيا وحطام الدنيا. وبعضهم كان يقول أن النفل الذي يأخذه المجاهد بعد أن يفر العدو، وإذا أثبت الرجل أنه فعل ذلك أخذه، وكانوا قد اختلفوا حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم وحسن جهادهم، فيطمعون بمنقبة ومحمدة تكون لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر إليهم ويدعو لهم ويذكرهم بخير. وهذا مطمع، فهم لا يريدون النفل والدنيا والغنيمة لذاتها، وإنما يريدونها لتكون برهانا لهم على صدق جهادهم وحسن أدائهم وأنهم بذلوا ما استطاعوا في نصرة دين الله وهذا الذي كان يطمع به أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما قال: لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. وفي هذا فوائد مهمة كثيرة، وبعضها فوائد عقدية، وبعضها أمور تربوية. أن اشتراك النية في تلاوة القرآن وتحسين الصوت والزيادة في التحسين مع وجود الغير لا ينافي الإخلاص. النبي أقر صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: حسن أدائك لأني أسمعك رياء وشيء لا يحبه الله. فالإنسان إذا كان المحفل كبيرا فلما يدرس أو لما يؤم فيضبط درسه ويحذق ويقوي حفظه، هذا لا يخالف الإخلاص، هذا لا يخالف الإخلاص. فقوله لحبرته لك تخبيرا فيه دليل على ما يسمى باشتراك النية التي أقام الإمام الشاطبي نظرية المقاصد في كتابه الموافقات عليها. لأننا لو نظرنا للنية كما ينظر إليها الحارث المحاسبي وتلميذه أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء، وكانوا يعتبرون أن أي شيء، أي فائدة، أي عمل، حتى لو أن الإمام أطال الركوع قليلا لما يسمع دبيب الأقدام، قالوا هذا رياء وهذا يخالف الإخلاص. ولما علقت على ما نقله الشاطبي عن الحارث المحاسبي في كتاب الموافقات أثبتت بالصنعة الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع دبيب الأقدام أطال ركوعه. والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه يكون مرائي. هذا ما هذا هو أصل في ما يسمى باشتراك النية. فصنيع أبي موسى الأشعري يفيد أنك إن حسنت أداءك وحسنت صوتك فهذا لا يخالف الإخلاص البتة، لكن المهم أن القلب في أثناء العمل وقبله وبعده لا يلتفت إلا إلى الله، وأن صاحبه لا يريد سمعة وإنما يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. كذلك فيه إشارة إلى أن التساهل في العمل الصالح مع النفس وعدمه مع الغير إذا كانت العبادة تخص الناس من استماع أو اتباع واهتمام، فهذا أيضا ولله الحمد والمنة له أصل في السنة. ثم الفائدة العقدية التي نستفيدها من هذا الحديث أن المتلو غير التلاوة، أن المتلو حبرته لك تحذيرا وما شابه، فالمتلو غير التلاوة. وهذه قصة تذكر عن الإمام البخاري مع الذهلي، وكان الإمام البخاري في مجلس فلما قال البخاري: صوتي بالقرآن مخلوق، أدائي مخلوق وليس عين القرآن. فالذهلي قال: من كان يقول بمقاله فليخرج معه. فقام معه مسلم بن الحجاج، وكان ذلك بعد سنة 250، لأن الإمام مسلم لم يلتقي بالبخاري إلا بعد أن أتم تأليف الصحيح، فالتقى وقد أتم تأليف الصحيح سنة 250. وأظن لو أننا وجدنا كتاب الاعتبار وهو في الجرح والتعديل للإمام مسلم بن الحجاج، وقد حفظت لنا منه نقول في بطون الكتب، لو أن وجدناه لوجدنا فيه خيرا كثيرا ونقلا شديدا عن شيخه إمام الدنيا الإمام البخاري. وأما في صحيحه فلم يروي عنه، ويقينا هو لا يريده في مقدمته كما بيناه أكثر من مرة. نعود الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. خبر لو محذوف، لقد أتيت من مارة. أين خبر لو؟ خبر لو في السياق محذوف. ماذا يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لا يمكن أن نقدر الخبر، الخبر الذي الجواب لو، لو رأيتني وردنا أن نقدره، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لفررت، أو قل لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لا أعجبك ذلك الاستماع الواقع مني، فإني استمعت لك استماعا وتأثرت بقراءتك تأثرا، لو أنك رأيتني لا سررت بذاك الاستماع ولا أعجبك ذاك الاستماع الذي كان فيه يعني حسن إصغاء مني وقد وقع مني مع أهلي، لا أعجبك ذلك. هذا طحوى ومعنى الكلام. والعرب لما يكون الخبر مقدرا مفهوما فإنها تعمل لحذفه حتى يذهب الذهن كل مكان والمعنى يفهم من السياق بالإجمال. وحذف الخبر باب المعروف. نرجع الآن بعد أن علقنا على الأحاديث الثلاثة في الباب وبينا أن مراد مسلم من إيراد حديث بريدة وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما بعد حديث أبي هريرة أنه يريد أن يبين أن التغني إنما هو تحسين الصوت، فالتغني كلمة مجملة يندرج تحتها أشياء منها ما يخص حسن الأداء، ومنها كما قال ابن عيينة ما يخالف ذلك. فابن عيينة رحمه الله كان يرى أنه ليس منا من يتغنى بالقرآن، فكان يقول من لم يغنه القرآن فما أغناه الله. وبعضهم وجه مقولته من لم يغنه القرآن عما في الأحاديث والصحف والكتب السماوية السابقة فما أغناه الله. ومنهم من رد هذا التوجيه وبسط الشارح يسيرا الرد. فلنسمع لكلام الشارح ثم نوجه ونذكر إن شاء الله تعالى ما نراه صوابا. وأذكر لكم بداية أن لابن عيينة مستندا في كلامه، وإن كان هذا السياق الذي ورد فيه ذاك الحديث لا يسعف على المعنى الذي حمله، أما أصل التغني يراد به الغنية فهذا ثابت في صحيح البخاري في مقام آخر. أسمع كلام النووي رحمه الله ثم نعلق بما يسر الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن هو بكسر الفلام. قال العلماء معنى أذن لغة الاستماع، ومنه قوله تعالى وأذنت لربها. قالوا ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى الإقرار، فإنه يستحيل على الله تعالى بل هو مجاز، ومعناه الكناية عن تخريبه القارئ وإبدال ثوابه، لأن سماع الله تعالى لا يختلف فوجب تأويله.
لكن سماع الله عز وجل سماع محبوب مرضي في حق من تلا القرآن، ولذا قلنا أن الصواب وسيأتي ذلك ما أذن الله بشيء كأذنه. والإمام مسلم لما روى الحديث من صحيفة إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ذكر أن بعضهم قال كإذنه وصوب أو نحن صوبنا من قال رواية كأذنه وليست كإذنه. الإذن كلمة واسعة تحمل على الاستماع وغيره. وفي حديث فضالة ابن عبيد المرفوع الذي أخرجه ابن ماجه والكجي وقد صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا أي استماعا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. كيف أهل الله وأهل الفجور الواحد منهم يستمع إلى مغنية جميل الصوت فالله أشد أذنا أشد استماعا. هذا استماع مخصوص، هذا استماع يحبه الله أن تقرأ القرآن أحد صوت يحب الله أن يسمعه. الله سمعه واحد لكن هنالك السمع يسمعه الله عز وجل ويرضى عنه، وهذا الرضا درجات على حسب الطاعات. وأحب الأصوات التي يسمعه الله صوت نبي يتغنى بالقرآن، والمعنى بيتغنى يجهر ويحسن ترتيب الأداء على وفق قواعد الأداء المعروفة في علم قد خصص يسمي علم التجويد، ولا اصطلاحة ولا مشاحة في الاصطلاح. بعض الناس ينكر علم التجويد، لما؟ قال الصحابة ما كانوا يعرفون النظام ولا يعرفون الإقلاب ولا يعرفون المدود ولا يعرفون هذه الأشياء. الصحابة ما كانوا يعرفون أنواع الأحاديث، والصحابة ما كانوا يعرفون الرفع والنصب، وكان العرب تتكلم العربية سليقة، فلما تسد اللسان وضعت قواعد النحو حتى يستقيم اللسان، فلما تسد الأداء وضعت قواعد علم التجويد حتى يستقيم اللسان بالأداء، فلما فسد الفهم وضعت قواعد علم أصول الفقه، لما فسد الإثبات لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فيه ما ليس منه أو خرج منه ما هو فيه وضعت قواعد علم المصطلح. فهذه حادثة، وأنا دائما أمثل على ذلك بمثال هو في ظني بليغ لمن تفكر به ولمن تدبره. لا يجوز لنا أن نقول عن أقوام ما نزل عندهم مطر، لا يجوز لنا أن نقول على أقوام ما نزل عندهم مطر وما ظهر البرد نقول ليست عندهم معاطف، نقول انتظروا حتى يظهر البرد وينزل المطر فحينئذ يظهر المطر. أما البرد غير نازل، اللحم غير موجود، فلا نقول الآن لأن اللحم غير موجود لا يعرفون القواعد. هم يعرفون القواعد لكنها معرفة بالسليقة، ويعرفون كيف يثبتون وكيف ينفون، يعرفون كيف يفهمون. فأعلم الناس بمقاصد الشريعة ومراد النبي صلى الله عليه وسلم وبقواعد الإثبات، إنما هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا لا يجوز لنا البتة أن نتجاوز منهجهم. ونحن نفرح لما نجد خبرا فيه إشارة إلى منهج هو عندنا الآن، إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب بتفصيل. الشاهد أن الأذن الذي هو الاستماع من قبل الله عز وجل ليس هو فقط استماع، إنما هو استماع يتضمن محبة ورضا، وأن الله عز وجل يحب هذا الصوت الشجي الجميل الذي فيه حسن أداء، ولا سيما من نبي أو ممن يوافق أداء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الإمام مسلم رحمه الله أبدع كثيرا لما ذكر بعد هذه الأحاديث ذكر كيف كان النبي يقرأ القرآن، وهذا جميل، وهذا فيه تعلق بالأحاديث السابقة. ذكر بعد ذلك حديث معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير الله سورة الفتح على راحلته، وكان صلى الله عليه وسلم يرجع في قراءته، وكان الصحابة والتابعون يحاكون وكان الصحابة والتابعون يحاكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ، كيف كان يرجع، كانوا يرددون ويحاولون أن يعلموا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع القرآن. ولذا المراد هنا الاستماع الذي هو طاعة، وهو من أحب الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله يتغنى بالقرآن، معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون يحسن صوته به، وعند سفيان بن عيينة يستغني به، قيل يستغني به عن الناس، وقيل عن غيره من الأحاديث والكتب. قال الفاضل عياض: القولان منقولان عن ابن عيينة، قال: يقال تغنيت وتغانيت بمعنى استغنيت. وقال الشافعي وموافقوه: معناه تحزين التغانت وتصيقها. واستدلوا بالحديث الآخر: زينوا القرآن بأصواتكم. قال الهروي: معنى يتغنى به يجهر به. وأنكر أبو جعفر الطبري تفسير من قال يستغني به، وخطأه من حيث اللغة والمعنى.
إذن الذي فهمناه مما مضى أن الإمام أبا محمد الهلالي سفيان بن عيينة رحمه الله رأى أن التغني بالقرآن إنما هو الاستغناء به، وأن الاستغناء به يراد به معنيان: المعنى الأول يستغني به صاحبه عن الناس فلا يأنس إلا معه، فيكون له هو الصاحب دون غيره من الناس. والمعنى الآخر يستغني به عما في الأحاديث وعما في الصحف، والأول هو المشهور عنه. والقرآن الكريم جاء بإجمالات وجاء بإطلاقات وجاء بعمومات، فالسنة بيّنتها وقيدتها وخصصتها. ولذا لا يمكن البتة أن نستغني عن القرآن، عن السنة بالقرآن. القرآن فيه أشياء عامة أو مجملة. رأيت في الحج رجلا قرآنيا ورأيته محرما، وكان يزعم أن القرآن فيه الغنية والشفاء. نعم، القرآن فيه الغنية والشفاء بالعمومات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه. في هذا العموم يغنينا ويكفينا. فقيل له: لماذا أنت محرم؟ وين الإحرام في القرآن؟ ليش تلبس الإحرام؟ وكيف، متى يلبس الحاج الإحرام، ومتى يستغني عن الإحرام، ومتى يتحلل، وأنواع التحلل؟ هذه لا تعرف من القرآن، هذه لا تعرف من القرآن. ولكني أخبرت عن بعضهم أنه كان يظهر أمام الناس الإحرام، ثم لما يكون في غرفته يلبس الملابس، يعود يلبس الملابس حتى يسكت الأفواه، حتى يسكت الأفواه ولا حول قوة إلا بالله. وهذا هو عين الضلال. فالمراد ابن عيينة رحمه الله ذكره ابن جرير، وابن جرير طول فيه. ذكر ابن جرير قال: سئل ابن عيينة عن تأويل التغني بالاستغناء، وسئل الشافعي عن ذلك، فقال الإمام الشافعي رحمه الله: لو أراد الاستغناء لقال لم يقل ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لقال ليس منا من لم يستغنى بالقرآن. يتغنى شيء ويستغني شيء. لو كان المراد ما قاله عيينة لكان الحديث ليس منا من لم يستغني بالقرآن، وليس من لم يتغنى بالقرآن. ثم قال الإمام الشافعي: أراد من لم يتغنى بالقرآن تحسين الصوت بالقرآن. قال ابن بطال في شرح البخاري: وبذلك فسره ابن أبي مليكة وعبد الله بن المبارك والنضر بن شميل، ويؤيده رواية عبد الأعلى عن معمر عن ابن شهاب في حديث أبي هريرة: ما أذن لنبي في الترنم في القرآن. وهكذا أخرجه الإمام ابن جرير. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: ما أذن لنبي حسن الصوت، حسن الصوت القرآن. وهذا اللفظ عند مسلم برقم 233، فأورده من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وذكر فيه ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن كما يتغنى بالقرآن أيضا في 32 التي معنا، قال ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. هذه رواية ذكرها حسن الصوت، حسن الصوت يتغنى بالقرآن، والترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارئ وطرب به. وكأني بمسلم في الحديث التي بعد هذا الحديث، إن حديث أظن مغفل، كأنه يريد تفصيل التغني، وهو الترنم والترهيب، وهو الترنم والترهيب. إذا مسلم سياقة الأحاديث عنده يفسر بعضها بعضا، مسلم سياقة الأحاديث عنده يفسر بعضها بعضا. أختم درسي هذا حتى نبني على ما وصلنا إليه. هناك حديث أخرجه البخاري صحيح من طريق مالك الموطأ، وهو عند النسائي والبيهقي، وفيه أنواع الناس بالنسبة لاقتناء الخيل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ورجل ربطها أي الخيل تعففا وتغنيا، ورجل ربطها ربط الخيل تعففا وتغنيا. والمراد بتغنيا ها هنا ليس له معنى إلا الاستغناء، فهو يطلب الغنى بها عن الناس، فالتغني بمعنى الاستغناء وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل، فهو معنى صحيح، لكن ذكر هذا المعنى في الأحاديث التي وردت في الباب ليس صحيح، لكن أصل التغني بمعنى الاستغناء وارد. فالرد على ابن عيينة بأن التغني ليس فيها معنى الاستغناء، هذا الإطلاق في الرد متعقب، لكن إذا أريد بأن الحديث الذي معنا ليس المراد به الاستغناء وإنما مراد به التغني بوجود رواية رجل يترنم رجل حسن الصوت بالقرآن، فالمعنى صحيح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءت أسئلة كثيرة يأتينا الجواب عليها تفصيلا في درسنا القادم، تضاق من الوقت، ولا سيما تلك الأسئلة التي عن قراءة القرآن على المقامات، هذا سنذكره إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. أخ يقول حديث قال رفع السلام لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير إلى رجل. ورد في الحاشية أن هذا الحديث من إفرادات مسلم، فكيف يكون ذلك وقد ورد عند البخاري وغيره؟ اللفظ الذي ذكرته بارك الله فيك هو حديث أبي موسى، لفظ حديث أبي موسى، وحديث أبي موسى كما قلنا أخرجه الإمام البخاري في كتابه فضائل القرآن، وحق لهذا الهامشي أن يكون للحديث الذي قبله وهو حديث بريدة بن حصيب الأسلمي، فهذا الذي انفرد به المسلم. وحتى نقول عن الحديث متفق عليه فلا بد أن تتشابه ألفاظه وأن يتحد مخرجه، أن يكون صحابيه واحدا، فهذا اللفظ عن بريدة لا يوجد في البخاري وإنما هو موجود عن أبي موسى الأشعري، ولذا هذا الحديث من طريق أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، ومن حديث بريدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من انفرادات مسلم، هو من انفرادات مسلم. هل يلزم من تحسين القرآن قراءة بتجويد؟ وهل التجويد واجب؟ الواجب هو رتل القرآن ترتيلا، فإذا كان ترتيل القرآن لا يتحقق إلا بتعلم التجويد فالوسيلة بالواجب واجب، والواجب على الإنسان أن يصون لسانه عن اللحن الجلي والخفي، ومن لحن لحنا جليا في الفاتحة فصلاته باطلة، واللحن الجلي أن تغير نطق الحرف، فبدلا من أن تنطق بالحاء تنطقها هاء مثلا، أو أن تسكن متحركا، أو أن تحرك ساكنا، أو أن تغير شكل الحرف، فبدلا من أن تقرأ أنعمت عليهم تقرأ أنعمت عليهم، فهذا هو اللحن الجلي. وأما اللحن الخفي فلا يبطل الصلاة، والواجب على المسلم أن يقرأ القرآن بعيدا عن اللحن الجليدي والخفي. والله تعالى أعلم. ذكرت عن أبي موسى أنه كان يقرأ القرآن على 70 لحنا. هل هذا دليل على قراءة المقامات؟ المقامات كما قلنا نتكلم عنها في درس قادم. لم أذكر أبدا عن أبي موسى، إنما ذكرت عن داود، هذه واحدة. والثانية لم أذكر هذا في حديث ولا عن قول صحابي، وإنما ذكرت هذا عن بني إسرائيل كما قلت وقد قيل. وهذه الأشياء نذكرها حاكين لها، لسنا منكرين لها ولا عاقلين القلب عليها، ممتثلين ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فنحدث، المراد أن داود عنده مقدرة على الأداء على أكثر من وجه، والله تعالى أعلم. هل يستدل من قول أبي موسى لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا، ولو علمت أي أمهات المؤمنين لحبرته لكن تحبيرا، على جواز تحسين الصوت القرآن من أجل الناس؟ لا يستدل أولا بقولة أبي موسى، وإنما يستدل بإقرار رسول الله لأبي موسى. في هذا المقام يستدل بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، ثم يستدل في هذا المقام أن التحسين درجات وأن الأمر لا تكلف فيه، ولكن هو بإمكانه أن يفعل المزيد. ووجهنا فعله المزيد أنه يطمع أن يبرهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه متمكن من القرآن، أنه يؤديه على وجه يحبه الله، وهذا يدعو لأن تكون له منقبة ومحمدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مطمعه. أما هو إن أراد أن يقرأ هو لا يتكلف، هو لا يفعل من أجل الناس، هو يفعل من أجل الله، لكن فعله من أجل الله يستلزم كما يستلزم من المدرس أو من الخطيب أن يحسن درسه وأن يحفظه وأن يحضره وأن وأن وأن، هذا لا ينافي الإخلاص. وإذا ظننت أنه ينافي الإخلاص فأنت على مذهب الصوفية، على مذهب غلاته، ممن عالج أمرهم الشاطبي في موافقاته ونقل عن تلميذ أبي حامد الغزالي أبو بكر بن العربي المالكي. ولذا أبو بكر بن العربي المالكي جعل هذا القول إنما هو من أثار الفلسفة. فلما كان يسأل عن أبي حامد الغزالي، الغزالي في أوائل حياته رحمه الله اشتغل بعلم الفلسفة، ثم تبين له أن علم الفلسفة علم ضار وليس بنافع، فختم الإمام الغزالي رحمه الله حياته وصحيح الإمام البخاري على صدره. أبو حامد الغزالي مات وهو يقرأ من صحيح البخاري، ومات وقد سقط الصحيح على صدره. ولذا كان أبو بكر بن العربي لما يسأل عن الغزالي كان يقول عنه بلع الفلسفة في أوج قوته وطلبه، تعلم الفلسفة وفهمها. قال أن أبي حامد الغزالي قال بلع الفلسفة وأراد أن يتقيأها فلم يستطع، فبقيت للفلسفة آثار عليه. ولذا الإحياء فيه فلسفة للصوفية، وليست علة الإحياء كما يظن كثير من الطلبة أن فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة فقط. لا، علة الإحياء فيه نزعات فلسفية وفيه سموم وأفاعي. وقد حرق هذا الكتاب في المغرب، وقد ألف بعض إخواننا المصريين كتابا في مجلدين في بيان الطامات الموجودة في إحياء علوم الدين، ولشيخ الإسلام في مواطن كثيرة من كتبه استطرادات لما تقرأها عن الإحياء تقول لطفك وحنانيك يا الله. هل يجوز أن أحسن صوتي للقرآن بتقليد أحد المشايخ القراء؟ إذا أردت أن ترجع كما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل عبد الله بن المغفل فافعل، هذه سنة. أما إذا أردت أن تقلد غيرك من القراء فلك حالتان: حالة أن التقليد يقع معك دون تكلف وأن قراءتك تشبه قراءته دون تقصد ودون تعمد فهذا لا حرج فيه. كما أنك لو رأيت رجلا فظننت للوهلة الأولى من خلال النظر إلى سدحته أنه فلان أو علان، فالسدحة قد تشابه السدحة، وكم من إنسان يشبه الآخر، وهذه خلقة الله. فإذا كان صوتك كصوت غيرك من القراء بموافقة من الله دون تكلف فلا حرج في ذلك. وأما أن يقع التكلف فأنك تعذب نفسك وتعذب من خلفك. تقرأ تسمع لقارئ تفرح ينشرح صدرك وتشعر بتدبر وفهم للقرآن، تصلي خلف إمام يحاكي ذلك القارئ بتكلف تشعر كأنك تعذب، تشعر كأنك تعذب، وتقول متى يفرغ هذا من صلاته. فنهينا شرعا في البخاري عن سلمان قال نهينا عن التكلف. وعن أنس عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب لو أن لي كذا وكذا وحاكيت أحدا. النبي لا يحب المحاكي أحدا. ما أحب لو أن لي كذا وكذا أي من الأشياء وحاكيت أحدا. وهذا الحديث فيه ذم لتمثيل المحاكاة، تمثيل المحاكاة في قبل البشر هذا مذموم. وسمعت بعض فقهاء الوقت ممن يجوز التمثيل بحديث جبريل. لماذا تذهب لجبريل وتنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل غسل قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس بطس من ذهب، ونحن أمرنا ألا نستخدم الذهب، فالملائكة لهم أحكام خاصة، فلماذا تستدل بأن جبريل تمثل على صورة رجل وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الذي شرحناه حديث عمر الخطاب الحديث الأول في صحيح مسلم أنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم؟ لا يجوز أن تستدل بجبريل. النبي يقول لا أحب أن يكون لي كذا وكذا وحكيت هذا. الإمام الطحاوي استشكل هذا الحديث بحديث آخر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من الطائف كان يحاكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه. قال كيف النبي يقول كذا ويفعل كذا؟ هذا مشكل، فكيف الحل؟ قال الإمام الطحاوي رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاكي نفسه. فالحديث مع القول ملتقيان وليس بينهما تعارض. النبي لما رجع من الطائف كان يحاكي نفسه، يبين لصحابته بالتطبيق العملي ماذا فعل به أهل الطائف. فالنبي لا يحب أن يحاكي أحد، لا أحب لو أن لي كذا وكذا وحاكي أحد. وحاكي أحد في الأفعال وحاكي أحد في الأقوال، ابقى على شخصيتك وابقى على خلقة الله لك، كما أنك قد منعت من أن تغير شكلك والتغيير. فلآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. التغيير نحن لا نسمع التغيير إلا تغيير المنكر، صحيح؟ اليوم دعاة التغيير، القرآن ذكر التغيير في القرآن في 4 مرات، وفي مرة من المرات ذكر والمغير إبليس. ما معنى أي تغيير؟ التغيير على المنكر فقط، عندنا التغيير على المنكر ليس أي تغيير نحب، نحب التغيير على المنكر. أي نعم، التغيير اليوم يتوسعون فيه ويتكلمون فيه شرق أرض كما يقولون، لكن شاهد وفق الله للجميع لما يحب ويرضى أنك إن حاكيت غيرك دون تكلف فلا حرج، وأما أن تتكلف فلا، لا تتكلف، ابقى على سجيتك. وأحيانا أجمل ما في القارئ أنه يقرأ من غير تكلف، يعني أجمل ما يمكن أن تسمع أن تسمع أن تصلي خلف إمام يقرأ على سجيته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونجيب على باقي الأسئلة بإذن الله في درس غد الفجر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.